الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بشرح كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب يبحث في قواعد الأسماء والصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات. إذن هذا الكتاب كتاب موضوعه قواعد الأسماء والصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات. وضبط قواعد الفنون المتنوعة له شأن جليل، وفرق بين طالب العلم الذي يتكلم في كل فن مستحضرا قواعده بانيا الأحكام على القواعد، وبين طالب العلم الذي لا يستحضر في الفنون التي يتكلم فيها القواعد ولا يستحضر بناء الأحكام على القواعد. فالأول تجد أحكامه مضطردة، والثاني تجد أحكامه مضطربة. وهذا يظهر عند القراءة للعلماء المعروفين ببناء الأحكام على القواعد وباستحضار القواعد في أحكامهم، تجد أن أحكامهم مضطردة ومقنعة، وغيرهم ممن لا يستحضر هذا تجد اضطرابا في أحكامه، فيقرر أمرا بناء على أصل ويقرر أمرا ينبغي أن يكون ملاحظا فيه نفس الأصل، ولكنه لا يلاحظ فيه نفس الأصل فيقرره على ما يناقض الأصل الذي اعتمده في الأمر الأول. وإدراك القواعد أنفع من إدراك المسائل، وهذا أمر ذكرته لكم. ويقول ابن مالك رحمه الله تعالى في لاميته: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. فعندما تستحضر جمل العلم فإنك تحوي التفاصيل المندرجة تحت هذه الجمل، وأما ذلكم الذي لا يدرك إلا المسائل فإنه يعرف المسائل، وحينئذ تفوته الكثير من المسائل من أحكام لمسائل لا يعرفها لأنه لم يضبط القاعدة. فمثلا في موضوعنا هذا: من علم أن المدبر اسم نتوقف فيه لا نثبته لله عز وجل ولا ننفيه، هذا علم ماذا؟ علم مثلا. ومن علم أن كل اسم حسن لم يرد فيه دليل فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، هذا علم قاعدة. فحينئذ كلما يأتيه اسم حسن لم يرد به دليل فإنه يتوقف فيه لا يثبته ولا ينفيه، فحصل بإدراك هذه القاعدة العديد من الأحكام. أما ذلكم فإنما عرف مسألة، وهي أن المدبر اسم حسن لا نثبته ولا ننفيه لعدم وجود الدليل. واضح أيها المكرمون؟ فهذا الكتاب كتاب في قواعد الأسماء والصفات وفي قواعد أدلة الأسماء والصفات، فبضبطه تضبط الكثير من المسائل. ولذلك أنا لن أتكلم عن المسائل في هذا الكتاب، وإنما أتكلم عن القواعد، وإنما أمثل ببعض المسائل تطبيقا للقاعدة، وأما المسائل فلن أتطرق إليها. فالشيخ مثلا عندما سيذكر الأسماء الثابتة لله وفق ما وصل إليه بعلمه، لن أتحدث حول الأسماء اسما اسما، واضح أيها المكرمون، وأشرح هذه الأسماء بالتفصيل، لأن الغرض هنا إدراك القواعد. وأما بحث معاني أسماء الله عز وجل فهذا له كتب معروفة، واضح أيها المكرمون. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لم يستوعب بكتابه هذا القواعد المهمة في هذا الموضوع، وما كان يريد الاستيعاب، وإنما ذكر قواعد نافعة، ولكنه لم يستوعب القواعد المهمة. فثم قواعد مهمة لم يذكرها الشيخ. هذا الكتاب مهم ولكنه غير كاف في هذا الباب. ومن المناسب حقيقة في شرح هذا الكتاب أن يذكر الشارح القواعد التي فوتها الشيخ في الموضع المناسب ويشرحها، ولكن لضيق الوقت لن أفعل هذا، وإلا بفضل الله عز وجل قد جمعت الكثير منها. وثم كتب اعتنت بها، ومن أنفع ما تجدون الكتب التي اعتنت بإبراز جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، والكتب التي اعتنت بإبراز جهود ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات. فهذه الكتب تعينكم على فهم هذا الكتاب، لأن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم، فتنتفعون من كلامهما فهم هذه القواعد أولا، وأيضا تستفيدون قواعد ذكرها الشيخان ولم يذكرها الشيخ. وأنا في الشرح كلما نمر على قاعدة سأذكر شيئا من كلام شيخ الإسلام الذي يقرر في هذه القاعدة، أو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا لا يعني أن هذه القواعد لم يذكرها إلا شيخ الإسلام وابن القيم، لا، ذكرها غيرهم، لكن لعناية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب العناية المعروفة، ولعناية ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب العناية المعروفة، أحرص على فهم هذه القواعد وفق النظر في كلام الشيخين، واضح أيها المكرمون. فمن الرسائل مثلا النافعة رسالة الشيخ وليد العلي رحمه الله تعالى في إبراز جهود ابن القيم رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وهذه الرسالة نافعة جدا، يعني من أنفع ما يكون في هذا الموضوع، من أنفع ما يكون في هذا الموضوع، سواء أردت الحديث حول أحد الصفات أو حول القواعد. وثم رسالة مثلها في جهود ابن تيمية رحمه الله في الأسماء، وربما تكون هناك رسائل في الصفات، لكن لا أستحضر الآن رسالة خاصة في جهود ابن تيمية رحمه الله في قواعد الباب، لا أستحضر رسالة خاصة، ولكن الرجل الذي بحث موضوع الأسماء تعرض للصفات، للعلاقة بين الأسماء والصفات. إذن الشيخ رحمه الله لم يذكر كل القواعد، فعليك أن تجتهد في جمع القواعد وفي معرفتها. وهذا الكتاب بإذن الله ييسر الله عز وجل إنجازه في 5 مجالس، لأننا لا نستطيع أن نزيد، وذلك لقرب شهر رمضان. الله أسأل أن يوفقنا لإدراكه وإلى حسن العمل فيه، وأن يتقبله منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ففي 5 مجالس بإذن الله عز وجل ننجزه، واليوم سأقتصر على 3 قواعد، ونزيد بإذن الله عز وجل في الدرس القادم والدروس التي تليه. تفضل أخي المكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
أحسنت. هذه مقدمة اشتملت على ما يلي: أولا البسملة، ثانيا خطبة الحاجة، ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، رابعا بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، وبين أهميته من ثلاثة أوجه: الأول أنه أحد أركان الإيمان، الثاني أنه أحد أنواع التوحيد الثلاثة، الثالث أنه لا يمكن أحدا أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل إلا إن كان مؤمنا به. خامسا الدافع لكتابة الكتاب، سادسا بيان اسم الكتاب. وأعلق على بعض المواضع في هذه المقدمة. قوله: ونتوب إليه، خطبة الحاجة أيها المكرمون لا تشتمل على ونتوب إليه، وهذا شيء لم يخفى على الشيخ، فإنه نبه في شرحه على هذا وقال: وإذا قالها الإنسان فأرجو ألا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى. إذن الشيخ نفسه يرى أن حذف هذه من خطبة الحاجة أولى، لأن خطبة الحاجة غير مشتملة على ونتوب إليه. واضح أيها المكرمون؟ قال رحمه الله: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هناك نوع ثالث وهو دعاء الثناء، ودعاء الثناء والعبادة أعظم من دعاء المسألة. قال شيخ الإسلام: فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب. إذن الدعاء ثلاثة أنواع: دعاء ثناء، دعاء عبادة، دعاء مسألة. دعاء الثناء والعبادة أعظم من دعاء المسألة. ودعاء الثناء هو أن تثني على الله عز وجل بما له من أسماء وصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أفضل الدعاء. فالحمد لله دعاء. من أي أنواع الدعاء؟ من دعاء الثناء. وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم فعرضه على بعض العلماء، قال فقال له: أما سمعت فلانا وهو يثني على بعضهم يريد حاجته، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك فإن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فقال: هذا مخلوق كفاه عن السؤال الثناء. فهكذا الأمر، وهو من باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى. فالمثني إنما يثني على الله عز وجل رجاء العطاء، فهو دعاء ثناء. وهنا قاعدة نافعة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، حيث قال: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه قاعدة نافعة تضبط لك فهم النصوص التي ورد فيها الدعاء، سواء أن يأمر الله عز وجل به أو أن ينهى عن صرفه لغيره أو أن يذكر وعده للداعي. فكل نص يرد في القرآن من هذا النوع فإنه يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، إلا أن يرد دليل يخصه. فمن الأمثلة مثلا التي مثل بها السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. إذن هي تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال رحمه الله: وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إذن فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دل فهم هذه الآية على أن المراد بها دعاء المسألة. الأصل أن كل دعاء يرد في القرآن فإنه يشمل نوعي الدعاء إلا أن يخصه دليل. وهذه القاعدة ذكرها السعدي، وقد ذكرها قبله جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، فقد وقفت على كلامه في هذا ولكني نسيت موضعه، ولو أني تذكرته لأتيت به. شرح الشيخ رحمه الله تعالى المراد بدعاء المسألة، وشرحه واضح، وشرح المراد بدعاء العبادة وشرحه واضح. وفي الموضوع مزيد تفصيل. قال رحمه الله: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة لغة أساس الشيء، واصطلاحا عرفها الجرجاني فقال: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. إذن القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. فعندما نقول أسماء الله عز وجل كلها حسنى، هذه قاعدة قضية كلية، معنى كلي منطبق على جميع جزئياته. فكل اسم يرد لله عز وجل تقول بأنه اسم حسن. واضح؟ إذن القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. ومثلت بقاعدة ستأتي في كلام الشيخ. القواعد المثلى، المثلى مؤنث أمثل بمعنى الفضلى، المثلى مؤنث أمثل بمعنى الفضلى، وهذا من وصف الجمع بالمفرد، ووصف الجمع بالمفرد فصيح إن كان الجمع مما لا يعقل. فالجمع إن كان مما لا يعقل، سواء كان جمع تصحيح أو جمع تكسير، فإنه يصح لغة أن يوصف بالمفرد. قال الله عز وجل: ولي فيها مآرب أخرى، فوصف الجمع بالمفرد، وصف مآرب بالمفرد، فهذا الاستعمال استعمال فصيح. في صفات الله، صفات جمع صفة، والصفة المعنى القائم بالذات، فالله عز وجل موصوف بالرحمة، الرحمة معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. اضبطوا مثل هذه التعريف فإنها تنفع، لا سيما والبحث حول الأسماء والصفات. إذن ما معنى الوصف؟ الوصف المعنى القائم بالذات. والله عز وجل له أوصاف، وهذا أمر تطرقنا إليه وسنتطرق إليه عند بحث الشيخ. قال: وأسمائه الحسنى. الأسماء جمع اسم، وقد عرف شيخ الإسلام الاسم بأنه القول الدال على مسمى، الاسم القول الدال على مسمى. وسيأتي أن أسماء الله كل أن أسماء الله كلها أعلام، فالاسم أوسع من العلم، العلم نوع من أنواع الاسم. واضح أيها المكرمون؟ فالاسم هو القول الدال على مسمى. وقد اختلف أهل العلم في اشتقاق الاسم، هل هو مشتق من الوسم كما ذهب إليه الكوفيون، أو هو مشتق من السمو؟ قولان اثنان، ولن أتعرض للتفصيل في هذا الموضوع لأن البحث بحث لغوي، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام طويل وهو بين يدي، وقد ذكرته في شرح الواسطية بشيء من التفصيل. قال: وأسمائه الحسنى. الحسنى مؤنث أحسن، والمعنى أنها بلغت في الحسن كماله. ولكن من المهم أن أشير إلى شيء، وهو أن الخلاف في اشتقاق الاسم لا يرجع إلى أصل عقدي، هذا أهم ما عندي في الموضوع، لأن البعض كتب بأن الخلاف يرجع إلى أصل عقدي، والخلاف ما يرجع إلى أصل عقدي، وهذا ما يفيده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة، أقرأ أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله، متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
أحسنت. هذه القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. سبق شرح المفردات التي اشتملت عليها القاعدة، سبق عند شرح اسم الكتاب. هذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم، وأكتفي هنا بنقل كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها في مواضع كثيرة، يعني هذا ليس من النقول المهمة، لأنك ما تكاد تجد كتابا لشيخ الإسلام في الموضوع إلا وله كلام يفيد هذا. قال رحمه الله: وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به، ولهذا كانت كلها حسنى، فكلها حسنة، والحسن محبوب ممدوح. قول الشيخ: بالغة في الحسن غايته، لا يفيد أن حسن أسماء الله عز وجل له غاية، فحسن أسماء الله عز وجل لا غاية له، وإنما يريد بالغ في الحسن كماله. والشيخ رحمه الله نفسه قال في شرحه: أن المراد ليس وراء ذلك في الكمال شيء، هذه عبارته. فقد نبهه بعض الطلاب بأن هذا اللفظ يفيد أن لحسن أسماء الله غاية، إذ قال: بلغت في الحسن غايته. واضح أيها المكرمون؟ فالتعبير بكماله أدق، فتقول: أسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن كماله، فلا غاية لحسن أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ الدليل فقال: ولله الأسماء الحسنى، وقد سبق بيان معنى الحسنى، فأسماء الله عز وجل كلها حسنى. ثم بين وجه كونها حسنى فقال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. إذن لماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لتضمن كل اسم منها على معنى حسن. يقول أبو حيان: والاسم إنما يحسن لحسن مسمى، وهو أن يدل على صفة كمال ونعت جلال. إذن الاسم الحسن إنما يحسن لكونه دالا على مدلول حسن، فأسماء الله عز وجل حسنى لكونها دالة على معان حسن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى، إلى آخر ما قال. من المهم هنا أن نعلم المراد بقول الشيخ لا احتمالا ولا تقديرا. إذن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، لماذا؟ لأنها تدل على أوصاف حسنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قوله لا احتمالا يريد به أن أسماء الله عز وجل لا يحتمل مدلولها من حيث هو النقص، فمدلول كل اسم من أسماء الله عز وجل لا ينقسم إلى حسن وغير حسن، فكل اسم من أسماء الله عز وجل مدلوله حسن لا ينقسم إلى حسن وغير حسن. فالله عز وجل السميع يدل على اتصافه بالسمع، وصفة السمع صفة حسنة. الله عز وجل من أسمائه البصير يدل على الإبصار، والإبصار وصف حسن. فكل الأوصاف التي تدل عليها أسماء الله عز وجل لا ينقسم مدلولها إلى حسن وقبيح. لا احتمالا أي معاني أسماء الله عز وجل لا تحتمل إلا الكمال، وحينئذ فكل اسم مدلوله يحتمل الكمال والنقص فالله عز وجل لا يسمى به. والأوصاف التي جاءت ومدلولها يحتمل الكمال والنقص، الأوصاف التي جاءت وليست الأسماء، الأسماء أسماء الله كلها مدلولها لا يحتمل إلا كمالا. الأوصاف التي جاءت ومدلولها يحتمل الكمال والنقص لا نطلقها في حق الله عز وجل، وإنما نذكرها مقيدة بالحال التي تكون فيها كمال، وهذا سيأتي. ولكن الحديث هنا عن الأسماء لا عن الأوصاف، واضح؟ مثل المكر والكيد، هذه مدلولها من حيث هو ينقسم إلى كمال ونقص، لم يسمى الله بها، لأن الأسماء الثابتة لله عز وجل مدلولها لا ينقسم إلى كمال ونقص، وإنما هو كمال فقط. واضح أيها المكرمون؟ هذا معنى لا احتمالا ولا تقديرا. كل اسم يقدر فيه النقص فإنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، وهذا أمر قرره شيخ الإسلام في مواضع منها بيان تلبيس الجهمية، وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، والشيخ أيضا قرره بهذه الكلمة. فالمتكلم يقدر أن يتكلم المتكلم بخير، ويقدر أن يتكلم المتكلم بشر. الكلام من حيث هو كمال، الكلام صفة الكلام من حيث هي كمال، ولكن باعتبار تقدير نوع الكلام وأن المتكلم يتكلم بخير وشر يعد هذا نقص، فلا يوصف، فلا يسمى الله عز وجل بالمتكلم لإمكان تقدير النقص في هذه الصفة. واضح أيها المكرمون؟ ومثل هذا المريد يريد شرا ويريد خيرا، الإرادة من حيث هي خير، لذلك الله عز وجل يوصف بالإرادة على وجه الإطلاق، والكلام من حيث هو خير، فلذلك الله عز وجل يوصف في الكلام من على وجه الإطلاق، وإنما يدخل النقص باعتبار التقدير. واضح أيها المكرمون؟ إذن ما الفرق بين قوله لا احتمالا ولا تقديرا؟ الاحتمال أن الوصف من حيث هو يحتمل النقص، وأما التقدير الوصف من حيث هو كمال، وإنما يقدر النقص، فتقول يتكلم بشر ويتكلم بخير، ويريد شرا ويريد خيرا. واضح أيها المكرمون؟ ومن هنا نستطيع أن نقول إن الألفاظ أربعة أقسام كما بيّن الشيخ نفسه في شرح القواعد المثلى، فقال كمال محض في ذاته وموضوعه، مثل السميع، مثل البصير، مثل الحكيم. كمال محض في ذاته أي من حيث هو كمال ولا يقدر النقص، وهذا يكون من أسماء الله. قال كمال في ذاته لا موضوعه، فيطلق على الله خبرا لا تسمية، ما يحتمل كمال في ذاته لا موضوعه، مثل الكلام في ذاته كمال وباعتبار التقدير يقدر عليه النقص، فهذا يوصف الله عز وجل به ويخبر عن الله عز وجل به، ولكن لا يسمى الله به. ما يحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر عن الله به خبرا مطلقا، وإنما خبرا مقيدا، مثل المكر والخداع، فهذا من حيث موضوع، من حيث ذاته ينقسم إلى نقص وكمال، فهذا لا يوصف الله عز وجل به على الإطلاق، وإنما يوصف به على سبيل التقييد، ويخبر عن الله عز وجل به مقيدا ولا يسمى الله به. ما كان نقصا مطلقا فهذا لا يوصف الله به ولا يخبر به عنه. هذا واضح أيها المكرمون؟ من استشكل شيئا فليسأل عنه بعد الدرس. إذن هذا معنى قوله وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ثم مثل الشيخ وقلت لكم أنا لن أعتني بالمسائل، وهذه أمثلة واضحة، مثل بكون الحي اسما من الأسماء الدالة على معان كاملة، مثل على معنى كامل، مثل بالعليم وأنه اسم دال على معنى كامل، ومثل بالرحمن وأنه اسم دال على معنى كامل. ثم ذكر قاعدة ثانية، هذه قاعدة ولكن الشيخ جعلها قاعدة فرعية للقاعدة الأولى، ولم يصدرها بقوله قاعدة. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين أنها من أشرف المعارف، بين أنها من أشرف المعارف، فقال صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة، ولكن لعله يريد المقترنة باعتبار ورودها مقترنة، والمقترنة باعتبار أن الله عز وجل قرن بينها. والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، إلى أن قال: فتأمله فإنه من أشرف المعارف. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. إذن القاعدة أن الاسم من أسماء الله يدل على كمال، فإذا قرن بغيره فإن غيره يدل على كمال، فاجتمع عندنا كمالان: كمال الاسم الأول وكمال الاسم الثاني، وهناك كمال ثالث مفاد من اقتران الاسم. وهذا الموضوع هو مندرج تحت موضوع أوسع منه، وهو المقرونات في القرآن. وهذا أمر بفضل الله عز وجل قد لاحظته في كلام ابن كثير أولا. فابن كثير في تفسيره في مواضع يقول: وكثيرا ما يقرن الله بين كذا وكذا، مثلا: كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، كثيرا ما يقرن الله بين التسبيح والتحميد، كثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كثيرا ما يقرن الله بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. ثم يلاحظ معنى مفادا من الاقتران، فيظهر إعجاز القرآن من وجه وجمال القرآن وفائدة عظيمة من الاقتران. وظننت أن هذا مما انفرد به ابن كثير، ثم نظرت في بعض، كنت أبحث عن فائدة في بعض ما كتبت من كتب شيخ الإسلام، وإلا بي قد كتبت أيضا أن شيخ الإسلام يذكر أن بعض الأمور قد اقترنت في القرآن كثيرا، ويذكر المعاني المستفادة، وإلا بابن كثير قد استفاد من شيخ الإسلام. فجمعت بفضل الله الكثير من المقرونات كلها وأكثرها في كلام شيخ الإسلام، فلاحظت بالمقارنة أن ابن كثير رحمه الله تعالى قد انتفع من شيخ الإسلام انتفاعا ظاهرا. ثم وجدت هذا أيضا عند ابن القيم وجمعته بفضل الله عز وجل، فالموضوع أوسع. ومن المتأخرين من المعاصرين يعتني بهذا السعدي رحمه الله، وأيضا لابن عثيمين رحمه الله عناية في الموضوع، الأمور التي يكثر في القرآن القرن بينها، فيلاحظون لماذا قرن الله عز وجل بين محمد وموسى، لأنهما أعظم رسولين. لماذا قرن بين التوراة والقرآن، لأنهما أعظم شريعتين. لماذا يقرن بين حقه وحق الوالدين، لماذا يقرن بين الزكاة وبين الصلاة، لأن الصلاة أعظم العبادات اللازمة والزكاة أعظم العبادات المتعدية. وهكذا يذكرون أمورا جميلة تظهر إعجاز القرآن. والمقترنات من الأسماء نوع من أنواع المقترنات في القرآن. هذا النوع وهو المقترنات من الأسماء أبرزوه في التأليف بخلاف ذلكم النوع. ذلكم النوع ذكره بعضهم في بعض كتب علوم القرآن، ولكن لم في يعني وفق ما وقفت عليه وفق بحثي لم أجد من يبرزه بالتأليف. أما هذا الموضوع وهو المقرونات من أسماء الله عز وجل، سواء كان الاقتران كثيرا أو كان الاقتران نادرا قليلا، اعتنى به عدد من أهل العلم في كتب التفسير كثير، وفي المعاصرين من أفرده بالتأليف. وهناك كتاب اسمه لوامع البينات لدلال كذا، نسيت يعني اسمها، كتاب نافع جدا اعتنت فيه في هذا الموضوع، وتنبه أن الاسمين هذين قد تكررا في القرآن كذا مرة، وتذكر موارد التكرار، أو لم يتكررا وإنما وجد في القرآن مرة واحدة، وتذكر شيئا نافعا في هذا. فأحسب أنها يعني قد أعطت الباب حقه. طيب أيها المكرمون، هنا سأذكر مهمات في هذا الموضوع في هذه القاعدة. أنا أولا ذكرت لكم كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. سأذكر مهمات في هذه القاعدة. الأولى الكمال الاقتراني أيها المكرمون، الذي يحصل من اقتران الاسم بالآخر، ليس مما يتوقف فيه على سلف. فمعروف أن الحكم الشرعي لا بد للإنسان فيه من سلف، وأما القول في مثل هذا ليس مما يتوقف فيه على سلف، وهذا الذي يفيده صنيع أهل العلم الذين تكلموا فيه. فابن تيمية مثلا عندما يتكلم في هذا الموضوع لا يحرص على أن يعزو كلامه لغيره، وابن القيم كذلكم، وابن كثير كذلكم. فحينئذ يلاحظ إلى المعاصرين، إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الإنسان يتأمل ما المعنى المفاد من اقتران هذا الاسم في الآخر. فإن ظهر لك معنى حسن لا يوجد ما يدل على إبطاله، فحينئذ للمسلم أن يقوله وأن يذكره. التنبيه الذي يليه وهو تنبيه مهم جدا ويحتاج منكم إلى تأمل. هناك قاعدة ثانية تتعلق بأسماء الله عز وجل، ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحساب، فقال: الأسماء الحسنى في ختم الآيات، يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. فالله عز وجل يختم الآيات باسمين من أسمائه، أو يختم الآيات ببعض أوصافه. وإذا ختم الله عز وجل الآية بأسمائه فإن ثم تعلقا بين معنى الاسم الذي ختم به الآية وبين الحكم المذكور في الآية. مثال هذا معروف، أمثلته كثيرة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية قرأها بعضهم فقال: والله غفور رحيم وعنده أعرابي. فقال: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بكلام الله؟ قال: ما أكذب بكلام الله، ولكن ما هكذا أنزلت. فقرأ القارئ: والله غفور والله عزيز حكيم. فقال نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فهناك مناسبة بين معنى الأسماء التي يختم الله عز وجل بها الآيات وبين الأحكام التي اشتملت عليها الآيات. وهناك قاعدة ثالثة، أن الله عز وجل قد يكتفي بذكر الاسم عن ذكر الحكم. إذن الأسماء التي تختم بها الآيات إما أن تدل على الحكم الذي اشتملت عليه الآية، وإما أن يذكر الله عز وجل الاسم وتستفيد الحكم من الاسم. وهذا أيضا له أمثلة، منها آية المحاربين، ماذا جاء فيها؟ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إكمال الآية، أكمل، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فقد غفر لهم ورحمهم؟ لا، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذنا الحكم من الاسم. واضح أيها المكرمون؟ طيب، إذن عندنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ، وأن الاسم الحسن إذا أضيف إلى غيره فإن الاسم الأول يفيد معنى حسنا والاسم الثاني يفيد معنى حسنا، وثم حسن مفاد من اقتران الاسمين. القاعدة التي تليها، الله عز وجل إن ختم الآية بأسمائه أو صفاته فإن الأسماء والصفات تناسب الحكم المذكور في الآية. القاعدة الثالثة، الله عز وجل قد يذكر الاسم والصفة ولا يذكر الحكم، وتستفاد الحكم من الاسم أو الصفة. عندما تختم الآية باسمين من أسماء الله عز وجل ويفيد هذان الاسمان حكما أو يتعلقان بالحكم المذكور في الآية، فما الفرق بين هذه الحال وبين المعنى المفاد من الاسمين؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق بين القواعد هذه؟ الآن فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قلنا عز فحكم فقطع، فالعزة والحكمة توافق الحكم المذكور في الآية. ما الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة أن الاسمين إن اقترنا أفاد كل منهما معنى حسنا وثم إفادة حاصلة من اقتران الاسمين؟ أنا لاحظت من يؤلف في هذا لا يلاحظ الفرق بين هذه القواعد ويخلط في الموضوع. واضح أيها المكرمون؟ وهناك فرق. الفرق الأول أن الكمال الاقتراني ينظر فيه إلى الاسمين لا ينظر إلى السياق. عندما تريد أن تبين الكمال الاقتراني لهذين الاسمين تستطيع أن تصل إلى الكمال الاقتراني وإن لم تنظر إلى السياق. فعندما تقول عزيز حكيم قرن بين العزة والحكمة لأن عزته مصحوبة بحكمة وحكمته مصحوبة بعزة بخلاف حكمة المخلوقين وعزة المخلوقين. وأما مناسبة الاسمين للحكم لابد أن ينظر فيها إلى أي شيء؟ إلى السياق. الأمر الثاني وهو أوضح في الفرق أن الكمال الاقتراني الحاصل من اقتران الاسمين مطرد في كل موضع نأتي يرد في القرآن فيه ذكر هذين الاسمين، فأينما وجدت عزيز حكيم وهو العزيز الحكيم تقول الكمال الاقتراني أن عزته مقرونة بحكمة وأن حكمته مقرونة بعزة بخلاف عزة المخلوقين وحكمة المخلوقين. وأما المعنى المناسب للحكم فإنه يختلف باختلاف السياق، فقد يفيد العزيز الحكيم في موضع ما معنى مناسبا لهذا الموضع ولا يناسب الموضع الآخر في سياق آخر. عرفتم هذا؟ اضبطوه فإنه مهم. طيب، إذن هذه ثلاث قواعد، قاعدة ذكرها الشيخ وقاعدتان ذكرهما السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع القواعد الحسن. الأمر الثالث والأخير أمثل بأمثلة غير هذا المثال الذي ذكره الشيخ. الشيخ ذكر اقتران العزة بالحكمة وبين الإفادة من هذا، فقال والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. من الأسماء التي اقترنت في القرآن الغفور الشكور، ورد مقترنين في ثلاث آيات، منها قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الكمال الاقتراني الغفور يدل على المغفرة، والشكر يدل على الشكر. الكمال يقول ابن تيمية رحمه الله وقرن بالمغفرة الشكور ليبين أن المسيء مع أنه يغفر له يضاعف له الحسنات. فالغفور يفيد أن هذا قد غفر له، والشكور لو أنه يرد في سياق دون ذكر الغفور يفيد أن الله عز وجل يشكر المرء على الطاعة. فعندما اقترن الغفور بالشكور علمنا أن ذلكم الذي يغفر الله سبحانه وتعالى له يشكر له ويضاعف له الحسنات، فدل الاقتران على معنى زائد. واضح أيها المكرم؟ ومن ذلكم أيضا الحميد المجيد، فقد اقترن في القرآن في مواضع، ودلالة الاقتران تفيد أن أن مجده سبب حمده، فالحمد إنما يكون لخصال الكمال، والمجد يفيد اتصاف الله عز وجل بخصال العظمة والكمال. فلما اقترنا دل هذا على أن الحمد سببه مجده سبحانه وتعالى. والكلام والأمثلة في هذا كثيرة، وارجعوا إلى الكتاب الذي ذكرته لكم، على أن الكتاب الذي ذكرته لكم اعتنت فيه مؤلفته ببيان مناسبة ختم الآية للحكم المذكور فيها عناية أكثر من بيان دلالة الكمال الاقتراني. طيب، هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، أقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
أحسنت. هذه القاعدة قاعدة مشهورة معروفة، وسأذكر شيئا من كلام شيخ الإسلام فيها بعد قليل. ومفاد القاعدة أن أسماء الله عز وجل، المفاد من القاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ذكرت لكم أن الاسم أوسع من العلم، فالاسم منه معرفة ومنه نكرة، والمعارف أنواع، واضح؟ من أنواع المعارف العلم، فالاسم الموصول معرفة، اسم الإشارة معرفة، الضمائر معرفة، إلى آخره من أنواع المعارف المعروفة. إذن الاسم أوسع من العلم. قد عرفنا الاسم قبل ونقلنا كلام شيخ الإسلام، هنا نعرف العلم. العلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا، اسم يعين المسمى مطلقة، هذا هو العلم، اسم يعين المسمى مطلقة، اسم يعين المسمى أي يعين مسمى، مطلقة أي بلا قرينة، بلا قرينة. فمن المعارف ما يحتاج إلى قرينة، المعارف تحتاج إلى قرائن، العلم لا يحتاج إلى قرينة، فالاسم الموصول يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى صلته. أما العلم يعين مسماه مطلقا أي بلا قرينة، تقول جاء زيد، زيد علم، دل على مدلوله، على ذات زيد دون قرينة. جاء خالد، خالد علم، دل على ذات خالد بلا قرينة. فأسماء الله عز وجل كلها أعلام، كلها تدل على ذات الله عز وجل، قال الله دلت على ذات الله، قال الرحمن دلت على ذاتي الله عز وجل بلا قرينة، هذا المراد بالعلم، واضح هذا باختصار. أسماء الله أعلام وأوصاف، إذن أسماء الله عز وجل مدلولها شيئان اثنان بخلاف أسماء المخلوقين. أسماء المخلوقين مدلولها شيء واحد، مدلول أسماء المخلوقين الذات، مدلول أسماء الله عز وجل الذات والوصف. فاسم الرحمن يدل على أمرين، على ذات الله وعلى اتصافه بالرحمة. اسم السميع يدل على أمرين، على ذات الله واتصافه بالسمع. اسم الخبير يدل على أمرين، اسم القدير يدل على أمرين. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أما كونها أعلاما فهذا واضح، أما كونها أوصافا فالشيخ إيش ذكر دليله، واضح أيها المكرمون. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فكل اسم من أسماء الله عز وجل علم، أليس كذلكم؟ وهو أيضا وصف، فهو علم ووصف، واضح أيها المكرمون. علم يدل على الذات، وصف يدل على أي شيء؟ على الوصف القائم بالذات. طيب أيها المكرمون، قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي باعتبار دلالتها على الذات، قال لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى على معناه الخاص. فالآن كل اسم من أسماء الله عز وجل، كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على الوصف، يدل على الذات باعتبار العلمية، ويدل على الوصف باعتبار الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. فباعتبار دلالة أسماء الله على الذات، باعتبار كونها أعلاما دالة على الذات، هي مترادفة، وباعتبار كونها مشتملة على أوصاف هي متباينة، لأن كل اسم منها يدل على وصف خاص غير الوصف الآخر. ما معنى المترادفة؟ هذا أمر معلوم في ظني عندكم، ولكن لا بد من ذكره. الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة، المترادفة الألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد. إذن الألفاظ المترادفة، أكتبوا من أراد أن يكتب، الألفاظ المترادفة الألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد. الآن لفظة الدار ولفظة البيت هذان لفظان مختلفان، أليس كذلك؟ من حيث اللفظ مختلفان، دار وبيت لفظان مختلفان، المعنى واحد، إذن هذان لفظان مترادفان لأنهما من حيث اللفظ مختلفان ومن حيث المعنى دالان على معنى واحد. طيب، هذه الألفاظ المترادفة. فأسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم، دعونا من الرحمن الرحيم، السميع والرحمن، الرحمن والسميع من حيث اللفظ مختلفان، من حيث الدلالة على الذات متفقان. إذن الرحمن والسميع لفظان مترادفان لأنهما اختلفا لفظا واتفقا معنى، مثل الدار والبيت. طيب، الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، مثل دار وفرس ورجل، فهذه ألفاظ مختلفة وتدل على معان مختلفة. فأسماء الله من حيث دلالتها على الأوصاف متباينة، فاسم الرحيم يدل على وصف الرحمة، واسم السميع يدل على وصف السمع، واسم القدير يدل على وصف القدرة، فاختلفت لفظا ومعنى، واضح أيها المكرمون. إذن أسماء الله أعلام وأوصاف من جهة دلالتها على ذات واحد مترادفة، من جهة دلالة كل وصف على معنى يخصه متباينة. هذا النوع من الأسماء ماذا نسميه؟ الآن عرفنا الأسماء المترادفة وهي إيش؟ مختلفة لفظا متفقة معنى. وعرفنا الأسماء المتباينة وهي مختلفة لفظا ومختلفة معنى. الأسماء التي تتفق في الدلالة على ذات وتختلف من جهة وصف كل اسم منها لهذه الذات بمعنى غير معنى الاسم الآخر ماذا نسميها؟ المتكافئة. هذا الاسم وفق بحثي لم أجده عند غير شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في أكثر من موضع يسمي هذه الأسماء بالأسماء المتكافئة، وفيما يظهر أن بعض المتأخرين عزى هذه التسمية لشيخ الإسلام، عزى هذه التسمية لشيخ الإسلام، كأن شيخ الإسلام هو الذي وضع هذه التسمية لهذا النوع من الأسماء. وهذا لا يختص بأسماء الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والعاقب، هذه الأسماء من جهة دلالتها على ذات النبي صلى الله عليه وسلم مترادفة، من جهة دلالة كل اسم على معنى قائم أو على معنى ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم متباينة. إذن هي من قسيم المتكافئة. الأسد وأسماء الأسد كثيرة، أسماء يوم القيامة كثيرة، أسماء يوم القيامة من قبيل الأسماء المتكافئة، لأن كل اسم يدل على يوم القيامة وكل اسم يدل على وصف لهذا اليوم، القارعة، الصاخة، إلى آخره. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله تعالى: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. ذكرها يعني الآن الذي أستحضره، ذكر هذه التسمية في مقدمة التفسير، وذكرها في قاعدة في المحبة، هذان موضعان ذكر فيهما، أستحضرهما الآن، ذكر فيهما شيخ الإسلام هذه التسمية المتكافئة في مقدمة التفسير وفي كتابه قاعدة في المحبة. وأنا أذكر أني قد ذكرت اللفظين هنا، ولكن أجد واحدا والثاني الآن لا أجده. عموما هذا موضوع مهم، فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. كنا نأخذ كم؟ ساعة ونص ولا ساعة وثلث؟ ونص، زين، جزاك الله خير. طيب، وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى. الآن كونها أعلاما هذا واضح، كون كل اسم منها يدل على وصف، قال لدلالة القرآن عليها كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فعلمنا أن الرحيم موصوف بأنه ذو رحمة، إذن الرحيم يدل على أي شيء؟ الرحمة. واضح أيها المكرمون؟ فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علم، ولا سميع إلا لمن سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر بين، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. هذان دليلان ذكرهما الشيخ، وسأذكر لكم شيئا بعد الدرس بإذن الله. هذان دليلان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. هناك أدلة أوضح ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أدلة أوضح ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، منها أن الله عز وجل يعلل أحكامه بأسمائه، فتعليل الله عز وجل أحكامه بأسمائه دال على أن أسماءه مشتملة على أوصاف، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فعلل الله عز وجل توبته بأنه ذو مغفرة ورحمة، وهكذا في كل القرآن يتبع الله عز وجل آيات الوعيد بأسماء مناسبة، ويتبع الله عز وجل آيات الوعد بأسماء مناسبة، ولو كانت أسماؤه أعلاما مجردة لناسب أن يختم آيات الوعيد بأسماء تدل على العفو والمغفرة، ولناسب أن يختم آيات الوعد بما لا يناسبها. واضح أيها المكرمون؟ إذن ختم الله عز وجل، إذن ختم الله عز وجل للآيات المشتملة على أحكام بما يناسبها دليل على أن من أسمائه، دليل على أن أسماءه مشتملة على أوصاف. تعليل الله عز وجل أحكامه بأسمائه دليل على أن أسماءه مشتملة على أوصاف. هذا الدليل دليل قوي واضح. واضح أيها المكرم؟ طيب، قال وبهذا أنا سأكتفي بهذا الدليل، وإلا ابن القيم رحمه الله أطال في الموضوع. وأذكر أن كلامه في كتابه جلاء الأفهام، ومن أراد أيضا أن يرجع إلى الكتاب، كتاب الشيخ وليد العلي رحمه الله تعالى، فعند هذه القاعدة وعند غيرها نسيت الآن أيضا ساق كلام ابن القيم. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. هؤلاء المعتزلة، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، إلى آخره. فأسماء الله عز وجل عندهم أسماء مترادفة وليست متباينة. عند أهل السنة أسماء الله مترادفة من وجه، متباينة من وجه. عندهم أسماء الله مترادفة لأنها لا تدل على معان، وإنما تدل على الذات فقط. واضح أيها المكرمون؟ لماذا قالوا بهذا؟ قالوا، قال الشيخ وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. طيب، نناقش هذا أو نوضح هذا بنقاط. شيخ الإسلام هذا الكلام ناقشه في مواضع، بل قبله الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية ناقش هذا الكلام، وأنا أذكر بعض المهمات. أولا، لفظ تعدد القدماء لفظ مجمل، وهذا أمر مهم أيها المكرمون، ويتبعه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وهو بيان معاني المفردات التي يستعملها أهل البدع. لابد أولا عند مناقشة لفظ من ألفاظ أهل البدع أن تحلل مدلوله. واضح أيها المكرمون؟ هذا يستعمله شيخ الإسلام كثيرا، فيفصل في معاني الألفاظ التي جاءوا بها. فعندما تكلموا عن هذا عندما تعرض شيخ الإسلام لهذه الشبهة بيّن أولا أن هذا اللفظ لفظ مجمل، تعدد القدماء، ما الذي تريد بتعدد القدماء؟ قال في شرح الأصبهانية: ولفظ تعدد القدماء مجمل. هذا الأمر الأول، قلنا لفظ تعدد القدماء مجمل، نبين ما الذي يحتمله هذا اللفظ. قال: ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل. وهذا الذي يريدونه، هم يريدون بتعدد القدماء تعدد الآلهة. قال: ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل، فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا. وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة فنفي هذا مصادر على المطلوب، فدلسوا على المسلمين بقولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. ما الذي تريدونه؟ هذا الذي يقوله شيخ الإسلام. هناك احتمالان: تريدون تعدد القدماء تعدد الآلهة باطل، تريدون تعدد معان قائمة بالذات القديمة هذا صحيح، هذا صحيح. وحينئذ لا ننفي هذا المعنى الصحيح الذي لا لبس فيه، وقد دلت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة، فنحن نؤمن بأن صفات الله عز وجل قديمة. وهذا أمر نقله عدد من أهل السنة والجماعة، منهم الإمام أحمد يذكر أن، وهذه قاعدة من القواعد التي لم يذكرها الشيخ لا في الأسماء ولا في الصفات، فمن القواعد في باب الأسماء كل أسماء الله قديمة، ومن القواعد في باب الأوصاف كل أوصاف الله قديمة. فنحن نقول نعم، أوصاف الله قديمة، ولكن لا نعبر عن هذا بهذا اللفظ الموهم المجمل. واضح أيها المكرمون؟ إذن نقول: أولا هذا اللفظ يحتمل أمرين، أحدهما صحيح والثاني باطل. النقطة الثانية في رد المعنى الباطل، النقطة الثانية في رد المعنى الباطل، رد المعنى الباطل وهو أن تعدد القدماء أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، وقلنا تعدد القدماء بمعنى تعدد الآلهة، هذا المعنى معنى باطل، لأن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله في مناقشتهم، قال: وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. إذن اتصاف الله عز وجل بأوصاف كثيرة لا يعني تعدد الآلهة، وإنما هي أوصاف قامت بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، إلى آخره. هذه كلها أوصاف قامت بالله، الله عز وجل وصف نفسه بهذا وقال: قل هو الله أحد، فدل على أن هذا لا يفيد التعدد. قال: ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة موصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة، نعم، فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. هذا واضح وذكرناه. وكل موجود أيضا يقول لهم الشيخ: كل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. إذن لا يتصور موجود إلا وصفاته متعددة، وحينئذ يلزم من هذا على قولهم أن يكون كل موجود متعددا بتعدد صفاته، وهذا باطل وظاهر البطلان. فالأول مثله. قال وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، هذه الصفة التي لا بد أن تكون في كل موجود. ثم هل هذا هل يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ واجب الوجود الذي وجوده من ذاته، فليس يحتاج إلى غيره في إيجاده. وممكن الوجود الذي يستمد وجوده من غيره. واضح أيها المكرمون؟ وكونه واجب الوجود، فالله عز وجل واجب الوجود، فالله سبحانه وتعالى وجوده من ذاته، لا يستمد وجوده من غيره سبحانه وتعالى. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. إذن كل موجود، الوصف الأول الذي فيه كونه موجودا، الوصف الثاني إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود، الوصف الثالث إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وإما أن يكون وصفا قائما بغيره. واضح أيها المكرمون؟ الوصف القائم بغيره مثل السمع، الرحمة، البصر إلى غيره، والعين القائمة بنفسها عين زيد وعين خالد وعين محمد. فالله عز وجل متصف بالصفات لا كما يزعمون، وأسماؤه دالة على أوصاف. وهنا أنا ذكرت الآن أمرين اثنين، الثالث في قول الشيخ ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود. صفة الوجود، هل الله يوصف بأنه موجود أم لا يوصف بأنه موجود؟ ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن الوجود يخبر عن الله عز وجل به وليس يوصف الله سبحانه وتعالى به. فالشيخ هنا رحمه الله لا يذكر هذا على تقرير كون الله عز وجل موصوفا بالوجود، وإنما يبحث خطأ استدلالهم، خطأ استدلالهم، وأنه لا يتصور شيء إلا وأنه موجود، لا يتصور شيء في الوجود إلا وأنه موجود. أما الكلام عن أوصاف الله عز وجل وعما يخبر عن الله عز وجل به فهذا له ضوابط وله قواعد. فالله عز وجل يخبر عنه بأنه موجود ولا يوصف بأنه موجود. وكونه واجب الوجود، هذه أيضا من الألفاظ التي تستعمل في حق الله عز وجل من باب الإخبار لا من باب التسمية، وهذا بينه عدد من أهل العلم، وهذه اللفظة تجري في استعمال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. هذا الموضوع، موضوع الدهر وأنه ليس من أسماء الله، تكلمنا عنه في كتاب التوحيد ووضحناه وذكرنا هذا الذي ذكره الشيخ، فنكتفي بهذا حتى لا نزيد على الوقت المقرر. وكان من المفترض أن نشرح القاعدة الثالثة، والقاعدة الثالثة لا تحتاج إلى وقت طويل، فلا بأس أن نرجئها، وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل سنقطع قدرا أكبر. فهذا الدرس الأول وفصلت فيه ببعض الأمور التي أرى أنها مهمة. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.